أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتفرق الموهوب تصرفا متلفا للعين أو ناقلا للملك أو مانعا من الرد كالاستيلاد إلى آخر العبارة. الكلام في ماذا؟ في تتمة بحث الهبة، وهل أن الهبة لازم أم لا. يقول هنا: يصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض، يعني بعد تمامية الهبة، فإن الإقباض هو المصحح للهبة. وقد مر سابقا الخلاف في أن الإقباض هل هو شرط في صحة الهبة أو شرط في لزومها، وقد بينا أن الصحيح أنه شرط في صحة الهبة. هنا يقول: مع أن الهبة تصح بعد الإقباض، لكن مع ذلك ماذا؟ هي ليست بلازمة، فيصح للواهب أن ماذا؟ أن يرجع. ويصح الرجوع في الهبة، هذا عنوان عريض، يعني بشكل عام وفق القاعدة أنه يصح الرجوع في الهبة، فالهبة عقد جائز، فالهبة عقد جائز. نعم، هناك موارد لا يصح الرجوع فيها في الهبة، كالتصرف كما لو تصرف الموهوب له أو المستحب كما يعبرون في العين، وكما لو كانت الهبة معوضة أو كانت لذي رحم، وسيأتي البحث في هذه المسائل. الآن يتعرض إلى الأمر الأول، وهو ما إذا كان المستحب قد تصرف في العين الموهوبة تصرفا متلفا للعين، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ تكون الهبة لازمة، ولا يصح للواهب أن ماذا؟ أن يتراجع في الهبة. يقول: ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين. لماذا استثنى هذا؟ للنصوص الدالة على هذا الاستثناء، مثل الرواية رقم 24503، فإن هذه الرواية دلت على هذا الاستثناء. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، ويرويه أيضا وحماد بن عثمان عن الحرمي عن أبي عبد الله. ظاهر التعليق، هذا التعليق نفسه، هذا الحيل كيفية بالذات من السند، واردة في موردين في كتب الشيخ، مرة في الاستغفار ومرة في التحديد، وواردة بنفس هذه الكيفية أيضا في وين؟ في الكافي، بهذه الكيفية من التعليق. وكأن هذا التعليق مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير على ما أخمن، يعني أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يروي هذه الرواية بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل، ومرة أخرى ابن أبي عمير يروي نفس هذه الرواية عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله. فلابن أبي عمير سندين إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق، يرويها عن الإمام الصادق مرة عن جميل عن الإمام الصادق، ومرة عن حماد عن الحلبي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. خب، لأن هذا التعليق موجود بحسب المراجعة التي قمت بها، موجود في الاستبصار وموجود في التهذيب بنفس هذه الكيفية التي ذكرها صاحب الوسائل. خب، وكذا في وين؟ في الكافي. على أي حال، يقول: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له. إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له. إذن هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن العين ما لم يتصرف فيها فيصح الرجوع فيها، فإن العين التي تصرف فيها وأتلفت لا يصدق عليها أنها قائمة بعينها، واضح؟ فلا يصح الرجوع فيها. أن الإقباض شرط في الصحة، هذه لا تفيد أنه شرط في الصحة، تفيد أنه ليس بشرط في اللزوم، واضح؟ تنفي أنه شرط في اللزوم. خب، إذن هذه الرواية دلت على أن التصرف المتلف للعين ينفي جواز الرجوع. أو ناقلا للملك، التصرف الناقل للملك أيضا ينتفي معه جواز الرجوع، كما لو أن المتهب باع العين الموهوبة. المتهب نقصد به القابض للهبة، يعني الآخر للهبة، باع العين الموهوبة، فإنه يصدق حينئذ أن المال ليس قائما بعينه، إذ أنه بحكم التالف حينئذ كما هو واضح، وإن كان ليس بتالف واسعا لكنه بحكم التالف، فليس قائما بعينه. خب، او ناقلا للملك او مانعا من الرد كالاستيلاد. الاستيلاد ان يصير الأمة حاملا او ان يولدها مثلا، حينئذ ماذا؟ تتشبث بالحرية نتيجة كونها ام ولد. فان الاستيلاد مانع من الرد، لأنها ليست قائمة بحالها أو بعينها، بل تغير وضعها من أمة محضة إلى أمة متشبثة بالحرية. أو مانعا من الرد كالاستيلات، أو مغيرا للعين كقصارة الثوب. قصارة الثوب أيضا تغير العين. قصارة الثوب كما تشير بعض الحواشي أنه قصرت الثوب أي بيضته، واضح؟ ويقول صاحب المعجم الوثيق بأن قصر الثوب دقه وبيض، بأن قصر الثوب أي دقه وبيضه. ويشير أيضا يقول القصر إزالة اللون من ألياف النتيج أو تخفيفه، ومسحوق القصر مسحوق كيماوي أبيض يستخدم في إزالة الألوان أو تخفيفها، كما هو الحال الآن في الفلور اللي يستعمل في كثير من المنازل أو في أكثر المنازل. خب، أو مغيرا للعين كقصارة الثوب، فإن الثوب حينئذ يطلق عليها أنها ليست قائمة بحالها. ونجارة الخشب، كانت قطعة من الخشب الآن صارت كرسي مثلا، يصدق أنه ليس أنها ليست قائمة بحالها. وطحن الحنطة، كانت حنطة الآن طحنت وصارت دقيقان، هذا الدقيق الطحين لا يصدق أن الحنطة ليست قائمة بحالها، وإن كان هذا الطحين مرجعه إلى الحنطة إلا أنها ليست قائمة بحالها. يقول وطحن الحنطة على الأقوى في الأخير، يعني في طحن الحنطة. ليش قال على الأقوى هنا؟ لأن الشيخ رحمه الله ذهب إلى أن طحن الحنطة ليس من التصرف المثبت للزوم الهبة، فالشيء الثاني هنا يخالف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فهو يقوي أن طحن الحنطة تصرف مثبت للعين في ملك المتهب، وكأنه يرى أن العين ليست قائمة بحالها خلافا للشيخ الطوسي. وقيل كما عن المفيد والطوسي وابن البراج وابن إدريس رحمة الله عليهم أجمعين، وكذا العلامة الحلي، قالوا مطلق التصرف يعني مطلق التصرف مانع عن الاسترداد، مو فقط هذا التصرف، ولو بأن يركب الدابة، أخذ الدابة فركبها، ركوب الدابة يصدق معه أن الدابة قائمة بحالها، أليس كذلك؟ قالوا لا، مطلق التصرف يمنع من الرد، ليس فقط التصرف المتلف أو الناقل للملك أو المانع من الاسترداد أو المغير للعين، لا، هذه نماذج وإلا مطلق التصرف، ولو لم يكن كذلك مانع من الرد. إلا أن الرواية دلت على أنه إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له. إذا لم تكن العين قائمة إذا يعني معناها بمنطوق الرواية إذا كانت العين قائمة بعينها الدابة التي ركبت بلا شك ولا ريب يصدق عليها أنها قائمة بعينها، فالرواية تثبت حينئذ الرد فيها خلافا لما ذهب إليه أولئك. وقيل مطلق التصرف، وهو ظاهر العبارة هنا، صاحب اللمعة هنا أيضا الشهيد الأول يذهب إلى ذلك بحسب ظاهر عبارته، لأنه قال ماذا؟ ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب، ما قال تصرفا متلفا أو ناقلا أو مغيرا، واضح؟ ظاهر التعبير إذا كنا نحن وإطلاق عبارة الماتن، فظاهر عبارة الماتن ومقتضى إطلاقها ماذا؟ هو إرادة مطلق التصرف. خب هنا كلام، لو مات المتهد ما هو الحكم؟ يقول وفي تنزيل موت المتهد منزلة التصرف قولان، هل ينزل وكأنه قد تصرف أم ماذا؟ لو مات المتهد، يقول وفي تنزيل موت المتهد منزلة التصرف قولان، من عدم وقوعه من حيث أن انتقال المال إلى الورثة ليس بفعل الميت، لأن الموت ليس فعلا للميت بل هو قائم بالميت، ممكن يقولون الموت من أنواع الأفعال التي لا يقوم بها الإنسان، وإن نسب يقولون مات زيد لكن في الواقع زيد ما سوى شيء، إنما وقع الموت عليه أو قام الموت به، أليس كذلك؟ لهذا من عدم وقوعه من تتناوله الأدلة المجوزة للرجوع، لأنه لم يفعل شيئا، ومن انتقال الملك عنه بالموت. التفت معي الدليل الأول، وعليكم السلام، الدليل الأول وجه لأي شيء؟ وجه لجواز الرجوع. وجه جواز الرجوع هو أن الموت وإن حصل وبهذا الموت حصل انتقال للمال من ملك زيد إلى ملك عامر ورثته مثلا، من ملك زيد إلى ورثته، لكن هذا الانتقال لا يمنع من الرد. لماذا؟ لأنه لم يفعله زيد، لا ينسب إلى زيد، وإنما هو فعل قهري. أدري، مو قلنا نحن سابقا أن النقل الملك في بداية البحث حملنا التصرف المتلف للعين أو الناقل للملك، وقلنا الناقل للملك بحكم تلف العين لأنه تلف حكمي للعين، لا يصدق معه أن العين قائمة بحالها، جيد؟ هنا يقول هل هذا الانتقال المترتب على موت المتهد يمنع من الرد؟ يستدل بوجهين، وجه للمنع ووجه لعدم المنع. وجه عدم منعه من الرد أن هذا الموت لم يقع من زيد المتهد بل وقع على زيد المتهد، واضح؟ زيد لم يقم وينتحر، يعني بعبارة أخرى حتى لو انتحر انتحاره غير موته، موته لا ينسب إليه بالدقة، موته لا ينسب إليه بالدقة، وإن كنا نقول مات زيد فاعل هنا، لكن فاعلية زيد في مات زيد من باب أن الموت قائم بزيد، واضح؟ من عدم وقوع الموت منه. أري الموت الذي ترتب عليه التصرف، الذي ترتب عليه الانتقال. مو احنا مشكلتنا مع الموت انه يسبب الانتقال، مو؟ خب هنا يقول الموت الذي تسبب في حصول الانتقال لا ينسب الى زيدين. لو كان الانتقال حصل من زيد بالبيع ما عندنا مشكلة، واضح؟ لكن هذا الانتقال حصل من زيدين بدون ان ينسب الى زيد اصلا، لان الموت في النحو ينسب الى زيد، اما في الواقع زيد مفعول به. واضح؟ في الواقع والخارج زيد مفعول به. صدام علق على المشنقة وشنق، يقال مات صدام، لكن في الواقع مو صدام هو الذي مات بل اميت. واضح الان وش يريد يقول؟ خب من عدم وقوعه منح ستتناوله الادله المجوزه للرجوع، ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى، وهو اقوى من نقله بفعله. يقول انتقال الملك عن زيد بالموت انما هو بفعل الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا اقوى من ان زيد يقوم ببيع الهبه هذه. ومن انتقاله، هذا وجه لعدم جواز الرد، ومن انتقال الملك عن زيد عنه يعني عن المتهم بالموت بفعله تعالى، وهو هذا الانتقال بفعل الله اقوى من نقله بفعل العبد بفعل المتهم، وهو اقوى. إذن الشهيد الثاني يتبنى عدم جواز الرجوع بعد الموت، وهو اقوى. وخيرة المصنف، مو بس اقوى عندي، يقول الشهيد الثاني مو بس عندي بل حتى عند المصنف الشهيد الاول في كتاب الدروس والشرح، اي شرح يا شيخ عقيل؟ شرح الارشاد. او يعوض، اذا من ضمن الموارد عدم جواز الرجوع هو تصرف الموهوب، وان يعوض او يعوض عنها. اذا عوض عن العين، عوض الواهب عن العين، مثل اذا عوض الواهب عن العين، زيد وهب لك كتابا فعوضته انت بكتاب اخر، فلا يجوز له حينئذ الرجوع لانه عوض، من غير فرق بين ان يكون التعويض شرط في الهبة، اهبك هذا الكتاب على ان تعوضني او لا، وهبتك الكتاب بلا شرط ولا قيد، لكن بعد ان وهبتك الكتاب قلت بما انك وهبتني الكتاب ساهب لك هذا الكتاب الثاني مثلا، واضح؟ او يعوض عنها بما يتفقان عليه او بمثلها او قيمتها مع الاطلاق. ما هو الدليل على ان التعويض مانع من الرد؟ قالوا هناك ادلة في الروايات، مثل الرواية رقم 24504 يرويها الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، والكليني عن علي بن إبراهيم لا استند السابق قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع، إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. التعويض أعم من أن يكون شرطا في نفس الهبة أو لا، من الخارج، من الخارج. الآن أنت وهبت لي الكتاب ووهبت لك هذه البطارية مثلا أو هذا الخاتم بدون شرط مسبق منك، نفس أن أعوضك هذا مانع، مو أن أهبك هكذا بل أن أهبك على نحو التعويض، لأن هذا هو مفاد الرواية، إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. أو يعوض عنها بما يتفقان عليه ضمن العقد أو خارجه، أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق. ليش قيدها المثل او القيمة. خب لو عوض انت اهديتني هدية بمليون دينار فانا عوضتك هدية بدينار. قد يقال انه لا يصدق العوض حينئذ، ربما من هذه الجهة انه لا يصدق العوض حينئذ. بعنوان العوض وتوجد اما اتفاق، اما اتفاق ان تعوضني بهذا او ان تكون الهدية التي عوضتني قصدت انت بها التعويض وانا فهمت وكانت مساوية للهدية. انا هذا اللي اريد اقوله، اقول انا اهديتك هدية بمليون دينار انت اهديتني هدية بدينار، هل لابد من التناسب؟ الرواية ساكتة، لكن هنا هل يصدق التعويض مع عدم التناسب؟ انصافا صدق التعويض مع الفارق الشاسع مشكل، واضح؟ عرفا لا يصدق انه عوضه، يصدق؟ خب اذا كان هناك تناسب ولو جزئي قريب لا بأس، شيء دينار اعطيك دينار ونص مثلا او دينار لا ربع، على اي حال او يعوض عنها بما يتفقان عليه او مثلها وقيمتها مع الاطلاق، او يكون رحما اذا كانت الهبة من الرحم ايضا لا يجوز الرجوع فيها، او يكون رحما بان وهب الواهب الهبة لذي رحمه فليس له الرجوع كما يستفاد من بعض الروايات كالرواية رقم 24494. يبغينا نوقف بعض الروايات بعد. خب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن فضالة بن أيوب عفوا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان، قال عبد الله بن سليمان لم يثبت توثيقه مردد بين أكثر من شخصين. وعلى أي حال عبد الرحمن بن أبي عبد الله في طبقته وهو ثقة بلا شك ولا ريب جميعا قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أي أرجع فيها إن شاء أم لا، فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك أو يرجع في غير ذلك إن شاء. هنا تشير إلى والذي يثاب عن هبته أيضا هبة معوضة، ولكن إحنا مورد شاهدنا تجوز الهبة لذوي القرابة، تجوز بمعنى أنها تكون لازمة بقرينة المقابلة ويرجع في غير ذلك إن شاء، معناها أن في هذا لا يرجع. تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء. إذن أو يكون رحما قريبا، أو يكون رحما قريبا وإن لم يحرم نكاحه. ليش لم يقيدها بمن يحرم نكاحه؟ لإطلاق النص وعدم تقييده الرواية لذوي القرابة، ذوي القرابة تصدق على بنت الخال، بنت العم، بنت الخال، واضح؟ ولو بشيء من البعد الذي يبقى معه انطباق عنوان ذوي القربى. نعم لو كان بعيدا جدا فلا، لان المدار على الطرق العرفي بالنسبة الى ذوي القربى، والا كل سيد بل كل انسان يقترب الى انسان ولو في الجد المئة. وان لم يحرم نكاحه او يكن زوجا او زوجة على الاقوى، يعني حتى وإن كان زوجا أو زوجة على الأقوى. ليش؟ لصحيحة زرارة، مع أن الزوج والزوجة خارجان عن عنوان الرحم كما هو واضح جيد، ولكن يدعى أن النص وهو صحيحة زرارة النص الخاص استثناهما وقال لا يرجع في هبة الزوج لزوجته أو في هبة الزوجة لزوجها. خب هذه صحيحة زرارة بعد ذكرها المصنف لا بد من التعرض لها، وهي الرواية رقم 24498 محمد بن الحسن رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب أحمد بن محمد ظاهر أنه ابن عيسى، لكن حتى لو كان ابن خالد لا مشكلة. عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحل. لأن الله تعالى يقول: ولا يحل لكم، بعد تسمة الرواية استدلال الآيات. هنا في هذه الرواية دلت على عدم جواز الرجوع، لا في هبة الزوج لزوجته ولا هبة الزوجة لزوجها، إلا أنه لا بد لنا من. والشهيد الثاني يتمسك طبعا بماذا؟ بهذه الرواية. فجملة من الفقهاء قالوا: الرواية تدل على عدم جواز الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة، إلا أنه ما ذهب إليه الشهيد الثاني وجملة من الفقهاء لا بد من رفع اليد عين، لأن هذه الرواية وإن كانت بحسب ظاهرها تدل على ذلك، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها. لماذا نرفع اليد عنها؟ أولا لأنها تقول بما لا يقولون به، وهو أن الهبة تكون لازمة وصحيحة حتى مع عدم حيازتها وقبضها، مشتين حتى إن حيز أو لم يحل، سواء سلمت أم لم تسلم لا ترجع، وهذا لا يقولون به، خلاف الإجماع أو المتسالم عليه. هذا أولا. وثانيا أنها معارضة برواية محمد بن مسلم أو صحيحة محمد بن مسلم التي مر ذكرها فيما سبق، يروي الرواية 24499. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى عن العطار، محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام الباقر أو الصارق يعني سلام الله عليهما، أنه سئل عن رجل كانت له جارية فعارته امرأته فيها، شيخ عقيل زوجته آذته في هذه الجارية تغار، فقال: هي عليك صدقة. فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها. وإذا لم يقل ذلك لله في النهاية صارت هبة، واضح، هي لك هبة هنا، والهبة للزوجة، مع ذلك له أن يرجع لما يقول، مع أنها هبة لزوجة مع ذلك قال له أن يرجع، واضح. فهذه الرواية تتعارض مع رواية زرارة، ولهذا لا بد من رفع اليد عنها، مضافا الى ان المشهور حملوا رواية زرارة على الكراهة. يقول: لصحيحة زرارة، ولو عابت، اي العين عابت صارت معيبة، ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب، وان كان العيب بفعله، وان كان بفعله. لماذا؟ لأنها غير مضمونة، صارت هذه العين معيبة لا يرجع على الموهوب له أو المستهب، لأنها غير مضمونة عليه، وقد سلطه على إتلافها مجانا. المفروض أنني حينما أهبك العين أسلطك على إتلافها تسليطا مجانيا، إتلافا مجانيا، فأبعاضها أولى، خب لو تلف بعضها أولى بعد، إذا كان تلف الجميع لا يجب العوض، خب فأبعاضها أولى، خب ولو زارت العين زيادة متصلة كالسمن، خب هل يجوز الرجوع؟ نعم يجوز. خب هذا السن أو السمن الزائد لمن؟ يقول ولو زارت زيارة متصلة كالسمن، وإن كانت السمن بعلف المتهب مو من الحشيش الذي في الأرض بل بالعلف، فللواهب هذه الزيارة للواهب. إن جوزنا الرجوع حينئذ أي حين حصول الزيارة، ليش قال إن جوزنا؟ لاحتمال القول بعدم الرجوع من باب أن الحين لم ليست قائمة بحالها أو بعينها، واضح؟ يقول إن جوزنا الرجوع حينئذ، هذا بالنسبة إلى الزيارة المتصلة. خب الزيارة المنفصلة يقول والمنفصلة كالولد واللبن، الولد زيارة منفصلة، اللبن زيارة منفصلة، والمنفصلة كالولد واللبن للموهوب له. ليش للموهوب له مو للواهب؟ مع أن الواهب رجع في هبته. يقول لأنه نماء حدث في ملكه، حدث في ملك الموهوب له فيختص به، سواء كان الرجوع قبل انفصالها لا زال حملا هذا الولد، واللبن لا زال كالضرع، سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحل أم بعده، لا فرق بعد الولادة والحل. لماذا؟ لأنه منفصل حكمان، وإن كان واقعا لا زال في بطن الشاة مثلا، إلا أنه حكمان منفصل. هذا إذا تجددت الزيارة بعد الملك، بعد ملك المتهب بالقابض. أما لو كان اللبن موجودا من حين الهبة وبعد ساعتين من الهبة رجع الواهب، حينئذ لا شك في أنها للواهب. هذا إذا تجددت الزيارة بعد ملك المتهب بالقابض. فلو كان قبله فهي للواهب بعد، لأن الهبة وقعت على العين واللبن والولد مثلا، واضح بعد ما يحتاج إلى استدلال. ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته، في مرض الموت وهب عينان أو تصدق بعينين في مرض موته فهي من الثلث على أجود القولين، فهي من الثلث، فهي من منجزات المريض، يعني مقدار الثلث، إلا أن يجيز الوارث. إذا الوارث عجاز خب هذا لا كلام فيه، على مختبى القاعدة كل تصرف للمريض من التصرفات غير الجائزة يجوز إذا أجازه الوارث. خب إلا أن يجيز الوارث، ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة وتأخر القبض إلى المرض. يعني زيد وهب هذه العين إلى الشيخ، وهب هذا البستان إلى الشيخ عقيل وهو صحيح، ولكنه لم يسلمه البستان، فلما مرض زيد مرض الموت دفع البستان إلى الشيخ عقيل، حينئذ الكلام هو الكلام. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا أن القبض شرط في الصحة، بعبارة أخرى الهبة لم تصح إلا بالقبض، بعبارة أخرى تنامية الهبة حصلت الآن حينما سلمه البستان، واضح؟ والمفروض أن الهبة لا تصح في مرض الموت إلا في مقدار الثلث، فالكلام هو الكلام. لهذا يقول ومثله ما لو فعل ذلك، يعني وهب العين في حال الصحة وتأخر القبض إلى المرض. ولو شرطت الهبة عوضا يساوي الموهوب، نفذت من الأصل، يعني قال أهبك هذا الكتاب على أن تهبني الكتاب الفلاني، دورة المستدرك مع خاتمته في قبال دورة الوسائل مثلا، جيد، وهما متساويان مثلا في الثمن أو متقاربان جدا. ولو شرطت الهبة عوضا يساوي الموهوب، نفذت من الأصل، تنفذ هنا من الأصل مو من الثلث. ليش؟ مع أنه في مرض الموت، ليش تنفذ من الأصل؟ لأنها معاوضة بالمثل، كالبيع بثمن المثل، كالبيع بثمن المثل، لأن المريض يا شيخنا شيخ عقيل لأن المريض في مرض الموت إنما يشكل له أن يتصرف تصرفا موجبا لنقصان المال على الورثة، مو مطلق التصرف هو ممنوع منه، بل ممنوع عن التصرف الذي يوجب نقصان المال على الورثة. أما التصرفات التي لا توجب نقص ماله فلا إشكال في صحتها، من قبيل بيع الأرض بثمن المتر، عنده أرض من 100 أرض عنده، واضح؟ فباعها بأكملها لكن بثمن المتر، وهو يعلم أنه في مرض الموت، باعها بثمن المتر أو أعلى من ثمن المتر، فإنه لا يمنع من ذلك جزمان. وهذا أيضا من هذا القبيل، ما لو وهب العين هبة معوضة، لأنها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. المبحث الثالث هو السكنى. قال الثالث هو السكنى وتوابعها. المبحث الثالث من مباحث العطية طبعا. قال السكنى وتوابعها. الأصح أن يقول تابعاها. الأصح أن يقول ماذا؟ تابعاها. ليش تابعاها؟ لأنهما أمران، واضح؟ العمرة والرقبة، ما عندنا أمر ثالث حتى يجمع. خب يقول وتوابعها نقطة. خب وكان الأولى، الآن لا إشكال نحن مو مثنى أو جمع، الآن إشكال الشهيد الثاني. يقول وكان الأولى عقد الباب للعمرة لأنها أعم موضوعا. حتى يتوضح المقصود لا بد من بيان بعض النكات. ما الفرق بين السكنى والعمرة والرقبة؟ قالوا السكنى ابن ثلاث عناوين، السكنى العمرة الرقبة. خب السكنى تختص بالمكان، واضح؟ والرقبة والعمرة لا تختص بالمسكن، بل تشمل المسكن وكل عقارين، بل كل حيوان وأثاث. جيد، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن السكنى قلنا تختص بالمسكن، سواء قيدت بمدة معينة أم لم تقيد بمدة أم أطلقت ما دام العمر. ابن ثلاث حالات في السكنى. جيد، السكنى ما دام العمر، او اسكنتك الدار لمدة 10 سنوات، او اسكنتك الدار من دون لفظ من دون قيد مدتين. جيد. خب واما العمرة فهي مع قيد او مع اطلاقها ما دام العمر، يعني اسكنتك الدار مثلا او اعطيتك البستان تستفيد منه ما دمت حيا او ما دمت انا حيا، يعني ما دام احدهما حيا، واضح؟ فهنا يقال لها عمرة، كيدت بعمر المالك او المعطى له. خب في الرقبة نفس الكلام، لكن تقيد ماذا؟ لمدة معينة، ب10 سنوات أو 5 سنوات أو 20 سنة أو نحو ذلك. اتضحت الفوارق الآن بين هذه العناوين؟ فهنا قد تصدق السفنة والرقبة معا، أو تصدق السفنة والعمرة معا، كما لو جعل له سفنة الدار ما دام حيا. جعلت لك يا شيخ عقيل سفنة هذه الدار ما دمت حيا، هنا يطلق انها سكنى باعتبار انها وقعت على دارين قابلة للسكنى، ويطلق انها ايضا عمرة لانها ما دام العمر ووقعت على شيء عقار، واضح؟ وقد تطلق السكنى والرقبة كما لو نفس المثال السابق، لكن قيدت ماذا؟ بمدة معينة 5 أو 10 سنوات مثلا. خب وقد يصدق الرقبة دون السكنة او العمرة دون السكنة كما في غير المسكن، اعطيتك البستان لمدة 10 سنوات او ما دمت حيا، فتصدق العمرة او الرقبة حينئذ. جيد. خب اذا اتضح هذا نقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه هنا يقول ماذا؟
العمراء أهم موضوعان. ليش العمراء أهم موضوعان؟ لأن السكنة تختص بالمكان، واضح؟ والعمراء تشمل المكان والعقار والحيوان والأثاث إلى آخره. فيقول وكان الأولى عقد الباب للعمراء لأنها أهم موضوعان. نعم، لو كان المورد هو خصوص السكن، يعني العمراء أو السكناء أو الرقبة في خصوص السكن، لكانت السكناء أهم، لأن العمراء مختصة بالإسكان ما دام العمر، والرقبة ما دام مدة معينة، في حين السكناء ولو من غير مدة. يعني ثلاث حالات للسكنة كما أشرنا، السكنة ما دام العمر أو مدة معينة أو من دون تحديد مدة أصلا. فالسكنة هنا تكون أعام، لكن المفروض أن الكلام ليس عن خصوص السكن في الدار أو المكان. يقول وكان الأولى عقد الباب للعمراء لأنها أعم موضوعا كما فعلت الدروس. فاصلة. ولا بد فيها من إيجاب وقبول، أعم من اللفظ والمعاطاة كغيرها من الحقود. دليلهم على اشتراط القبول ما هو؟ دليلهم على اشتراط القبول هو أن ناتج هذه السكنة أو الرقبة أو العمرة هو انتقال منفعة العين أو العقار مثلا إلى المعطى له. واضح؟ والأصل أن لا ينتقل شيء إلى ملك الشيخ عقيل إلا بقبوله ورضاه، وإلا مو على كيف يعمل فيه أي شيء. والأصل أن لا ينتقل شيء إلى ملك الغير بدون قبوله، لهذا اشترط القبول كغيرها من العقود. وقبض على تقدير لزومها. ادعى الشهيد الثاني رحمه الله عليه في كتاب المسالك الاجماع على ان السكنى والعمرة والرقبة غير لازمة بدون قبضين، لهذا قال وقبضا على تقدير لزومها. اما لو كانت جائزة كالمطلقة، قال أسكنتك الدار من غير تحديد مدة، قال أسكنتك الدار أو أسكنتك داري، فلم يحدد مدة معينة، فقالوا تصح ولكن تكون جائزة غير لازمة بعد القبض، بعد أن يقبضه الدار تصح لكن تكون جائزة غير لازمة. ليش؟ للرواية التي دلت على ذلك، مثل الرواية 24485. أدنى أكثر من رواية نكتفي بهذه الرواية، عفوا 24465 عفوا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت، قال جائز ويخرجه إذا شاء. جائز يعني صحيح، ويخرجه إذا شاء، متى ما أراد أخرجه. رجل أسكن رجلا داره، مو فقط أطلق اللفظ، بل أسكن بمعنى أنه ماذا؟ سلمه وأقبضه. يقول أما لو كانت جائزة كالمطلقة كان الإقباض شرطا في جواز التصرف على الانتفاع. فالإقباض هنا شرط في جواز التسلط على الانتفاع. ولما كانت الفائدة بدونه، يعني بدون الإقباض، منتفية. ليش منتفية يا شيخ عقيل؟ لأن المفروض أنه حتى في هذه الصورة، صورة الإطلاق وعدم التقييد بمدة معينة، حيث قلنا أن القبض ليس شرطا في الصحة إلا أنه مع ذلك لا يتصلف على الانتفاع بالحين من دون إقباض، فتكون فائدة السكنى منتفية بدون الإقباض حينئذ. واضح؟ فلهذا الماتن رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال لا بد فيها، أطلق العبارة، قال لا بد فيها في السكنى يعني من الإيجاب والقبول والقابض، مع أن القبض ليس شرطا في صحة السكنى في صورة الإطلاق. بل الإقماض شرط في جواز التسلط على الانتفاع. يقول ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق الماتن يعني اشتراطه أي اشتراط القرض فيها يعني في السكنى فاصلة، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، وإلا لذكره فحيث لم يذكره فهو لا يشترطه. هذا مصطلح القاعدة بعد، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، وبه صرح في الدروس، صرح بعدم اشتراط التقرب. وقيل يشترط التقرب، والأول أقوى. ليش أقوى؟ لخلو أكثر أو جل النصوص إن لم يكن كلها عن ماذا؟ عن هذا الاشتراط. نعم حصول الثواب متوقف على نيته، على نية التقرب، إنما الأعمال بالنيات، هذا واضح بعد. فإن أقتت هذه بعد، فإن أقتت يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.